قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أمضي لغايتنا نجد تسامح تجلوه أمانينا
بالعدل والإحسان تعلو رايتنا حتى تهاوت أبطال العدا حينا كنا الأسود وأذناب لهم كشفات بعد الفرار ولا فتن تنحينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحية إلى إخواننا الصامدين في غزة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا برحمته الواسعة والذين لقوا حتفهم في أسطول الحرية ضمن القصف اليهودي الوحشي لهؤلاء. كتب الشماخ هذا الشاعر العربي قصيدة أسماها القوس العذراء، يحكي فيها عن ذلك الأعرابي الذي كان يعمل قواسا، ثم إنه نحت قوسا رائعة أخذت بلبه وبنفسه وبعقله حتى أحبها فضن بها فلم يضع فيها ولو رمحا واحدة. ثم إنه جاء مؤذن الحج وداعيه فنادى بالحج مؤذنا به فلبى النداء، ولما ذهب إلى الحرم حيث يتبارى الناس في البيع والشراء في هذا الموسم إذا بغني يلمح بطرف عينه قيمة هذه القوس، وكان هذا الغني يجمع بين الثراء وبين المكر، فراح يساوم هذا الأعرابي على هذه القوس وراح يكلمه فيها، ولكن الأعرابي ازداد استمساكه بقوسه العذراء، فإذا بهذا الغني يذكره ببؤسه وبفقره وبضعفه، فإذا به يغفل، فلما غفل وضع الغني بعض الدراهم في يديه ثم أخذ القوس، فلما أفاق هذا القواس المسكين لم يجد إلا دراهم قليلة معدودة ولم يجد القوس، فاستسلم للحزن، ومن ثم أسلمه الحزن للموت. وقوسنا العذراء هي صحوتنا الإسلامية المباركة التي انتعشت في 50 عاما الأخيرة، ومن ثم اغتاظ الغرب لأنه عجز عن مواجهتها مواجهة فعلية أو مواجهة حربية، فأراد أن ينغص عيشنا وأن يكدر صفونا، فألقى بحجر هذا الحجر الذي أمسكناه بأيدينا فعكر صفو البحيرة لتظهر الفتنة من جديد. وليس في هذا الوجود في هذا الزمن الحديث فتنة أشد ولا أكبر من التكفير. من أجل هذا كنا معكم في هذه الحلقة من حتى لا تكون فتنة، بعدما ذر قرن الفتنة وعلى صوت التحزب ورفع الغلو عقيرته بين الملتزمين. اسمحوا أن أحل ضيفا عليكم بهذه الحلقة الثانية، وأن أذكر السادة المشاهدين بالتواصل معنا عبر بريد البرنامج nofitna@khaligiya.tv وعبر تلفونات القناة وعبر شريط الرسائل وعبر الفيسبوك في جروب حتى لا تكون فتنة. أرحب بضيفنا العزيز العلامة الشيخ عدنان العرور، أهلا ومرحبا بفضيلتكم.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا.
أهلا بحضرتك. في الحلقة السابقة بدأنا الدخول في المنطقة الأخطر والأحرج، وقلنا أنها منطقة عش الدبابير بتعبير المصريين، وهي التكفير المعاصر أسبابه وعلاجه ونشأته، واليوم نكمل مع التربية والتكفير بين الواقع والمأمول. كنتم قد أشرتم فضيلتكم في الحلقة السابقة إلى يد الذئاب التي ارتدت ثياب النصح وغذت الفكرة التكفيرية عبر احتضانه بعد أن يأس الغرب من مواجهة الصحوة، فقاموا بإنعاش فكرة التكفير لتكون مسمارا يدق في نعش الصحوة بأيدي أهلها لا بأيدي غيرهم. وكنتم في النهاية قد أشرتم إلى قاعدتين هامتين للغاية، القاعدة الأولى نتعلم ولا نتعلم، والقاعدة الثانية ندعو ولا نحاسب. يعني نرجو من فضيلتكم أولا أن يعني تذكرونا بما توقفنا عنده في الحلقة السابقة من هاتين القاعدتين.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحيي إخواننا الصابرين المجاهدين في غزة المباركة، أحيي إخواننا البواسل في هذا السجن الكبير فيما بذلوه من صبر عظيم وثبات لم نجد له صورة في التاريخ إلا في صور الأولين والسابقين من الصحابة والنبيين. أحييهم ولا أوصيهم بالصبر فحسب، فهذا أمر معروف عندهم وقد ذكرهم العلماء به، لكني أذكركم بقوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والله إن هذا هو خير. الحصار خير للتمحيص، الحصار خير للتدريب والتربية، الحصار خير لكشف نوايا هذا العدو الظالم أمام العالم كله الذي يدعمه إلا قليل منهم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل من قتل في سبيله شهيدا، وأن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والحسبان عند الله عز وجل. ونحن لا نملك غير هذا، ولو أننا نملك غير هذا لكان شيء غير هذا. إن القضية التي أثرتها في موضوعنا لا يقتنع فيها كثير من الشباب وكثير ربما من المسؤولين، أن وراء فتنة التكفير أيادي خفية ليس لها هم إلا خلق الفتنة بين المسلمين ووضع العراقيل كالعصا في العجلة في هذا التقدم العظيم الذي تقدمته الصحوة الإسلامية. فكان لابد من إيجاد أفخاخ تسقط فيها الصحوة الإسلامية وتتراجع الدعوة في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، يسمونها في دول الخليج حفيرة، ولعل كلمة فخ مفهومة عند المصريين والشاميين والسودانيين وغيرهم. هذا الفخ يكون من يحفرونه في الأرض بفتحة ضيقة صغيرة ومن الداخل عميق ومتسع، ثم يضعون ويغطونه، يضعون على فوهته ويغطونها بالأشجار ولربما بشيء من الطعم أو بالطعام حتى يأتي إليه الفريسة ويأتي إليه الصيد الثمين. هكذا حصل. هذه الورود وهذا الطعم الذي وضع في فوهة هذا الفخ العميق هو التكفير، فسقطت فيه كثير من فئات هذه الصحوة وحصل ما حصل مما هو يسر العدو ويحقق أمانية.
طيب، ده الكلام اللي حضرتك قلته في المرة السابقة، لكن هناك اعتراض كبير على هذا الكلام، أن مسألة أن التكفير هو ما وجد فوق السطح أو وجد فوق الحفيرة حتى تسقط الفريسة فيه. لكن ألا نستطيع أن نقول أن الظلم الواقع في بلاد المسلمين والاستئثار ببعض ثروات المسلمين هذا أيضا أدى إلى وجود الفكر التكفيري، بواقع أن كثير من الشباب وجد نفسه الآن بلا هوية بلا وظيفة بلا عمل، وأن بعض الظلم الذي يقع على كثير من الناس هو الذي أدى أيضا إلى انتعاش فكرة التكفير؟
ذكرنا في الحلقات الماضية أن هناك أسباب رئيسة وأن أسباب فرعية وأن أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، وهذا لا شك أنه من أسباب المهمة الغير مباشرة التي خلقت بيئة ينتعش فيها جرثومة الغلو في التكفير. هي بيئة انتعش فيها هذا الجرثوم، ولذلك ثم كما أسلفنا كل ما ذكرته في اعتقادي صحيح، لكن هناك كما قلت أسباب رئيسة، أسباب مباشرة، وأسباب خلقت بيئة مناسبة لنمو مثل هذه الأفكار.
لكن يعني مش الشباب فقط هو الذي وقع في هذه الفتنة،
لا
أيضا الحكام أيضا وقع،
لا جميع وقعوا في هذه الفتنة. يعني من باب الأمانة العلمية لم يحسن الشباب التوجه الصحيح، ولم يحسن الآخرون المعالجة الصحيحة، فسقط معظمهم في هذا الفخ الخطير.
يعني الكل شارك في المسألة
لا شك،
لكن العيب الأكبر يقع على
لكن مين؟ تقصد يعني أرجو أن لا تحرجني كثيرا، لا أستطيع أن أقول الكل كتعميم، لكن هذه الفتنة معظم الناس سقطوا فيها. يعني بعض المسؤولين أدركوا هذا فعالجوا القضية. يعني أنا اجتمعت مع وزير داخلية أحد الدول الإسلامية، قال لي حرفيا أنت تدخل السجن، يعني ناصحا قال لي تدخل السجن كل من تقول أنه يخرج فسوف يخرج، لكن على عهدتك وعلى كفالتك، ولعل الإخوة الذين في السجن والذين خرجوا يسمعون هذا. قال لي كل من تجده ما يستحق الخروج سيخرج، وكل من يستحق النصح سننصحه. ودخلت وقلت لهم أنا سأناقشكم، ومن يقتنع بهذا الطريق هو الطريق الذي نراه صوابا سأقول هذا سيخرج، وسأكون أمينا معكم ومع المسؤولين. فأقول بكل أمانة فوجئت أن الأمر نفذ كما طلبت، وأول مرة كنت ألقى هذا الوزير، وكان نصح من بطانته ومن رئيس النيابة في ذلك البلد، رئيس النيابة، وكان أحسبه رجلا صالحا، تناصح رئيس النيابة، تعاونوا رئيس النيابة مع أدخلتني أنت هذا الموضوع من غير قصد ولا ترتيب، تناصح مع وزير الداخلية وقال نحن لماذا قبل أن نحولهم إلى المحكمة نحن نعرض عليهم لأنه فكر وهذا يعالج بالفكر. فاجتمعت مع الإخوة، وأذكر أن شيخهم دخل ولم يسلم علي، لم يسلم علي
على اعتبار أنه قادم من عند السلطة.
لا، إما قادم من عند السلطة لأن أنا معروف ليس لي علاقة بأي سلطة على وجه الأرض، لا، لأنه يراني ربما قادم هذا الشك، لكن يراني ربما راني كافرا
كمان،
ربما يعني يغلب على الظن، أو كأنه لا أستحق سلام لأنني مرجئ أو شيء من هذا. فبعد ذلك أنا نصحت الوزير أنه هذا فلان يخرج وفلان يخرج وفلان يخرج وفلان يستمر معهم الحوار. لكن اللي أمر الذي فوجئت به، أنا أول الأمر قلت إذا كان في تعذيب لهؤلاء الشباب وما شابه ذلك أنا لن أدخل، وليس لي علاقة بالموضوع، لأني لا أقبل ولا يعقل أن يؤتى به من المعتقل تحت التعذيب ثم أجي أنا أنصحه. فبيقول لي أنت أكذب من وزير الداخلية، أنت أكذب من وزير الداخلية. فقالوا لي هذا قبل مقابلة الوزير، عندما كان تمت الاتصالات بي من أناس أهل خير وصلاح، وقالوا أنه نحن اقترحنا هذا الأمر، فقلت لهم إذا كان في تعذيب لا أقبل. فقالوا لي لا يوجد جنس منه، قلت إذا وجد سأنسحب من السجن. ودخلت فوالله ما قيل لهم كلمة سيئة ما قيل لهم، وما مكثوا أكثر من شهور فقط، وخرجوا جميعا، خرج نصفهم أول الأمر ثم تحفظ على النصف، ثم خرج بعضهم الباقي في شهور. فسألني الوزير السؤال التالي: كيف اقتنعت أنت أنهم هم اقتنعوا؟ جميل؟
أنا كنت سأسأل هذا السؤال سمعتني به.
وقال لي يعني قال لي: كيف أنت اقتنعت أنهم اقتنعوا؟ وقلت له: الجلسة الأولى دخل رئيسهم إلي لم يسلم، لم يصافح حتى، وأنا احترمته أيما احترام وأجللت أيما جلال، ولم أكن أخاطبه إلا بولدي: يا بني تعال يا بني. ومن باب الفائدة يعني فعلا كنت أحتاج إلى ورق، فأتوني بورق فكنت أشرح له. ففي آخر الجلسة قال شيخهم: نريد هذا الورق. قال ضابط الأمن: ممنوع، يعني هذا معروف في السجن، ممنوع يأخذ ورق وقلم.
نعم.
فقلت له: اتصل برؤسائك وقل الشيخ يعطيهم الورق كله. فقالوا له بعد ذلك: الآمر في السجن هو الشيخ، يقول لك أعطي ورق تعطي، لا تعطي ورق لا تعطي. فأنا فوجئت وأحسست بضميري وديني وواقعي أن هذا المسؤول يريد الإصلاح. فأخذوا الورق، ففي اليوم التالي سلم، يعني في الجلسة التالية. كانت تستغرق الجلسة ساعات طويلة،
لأن مراجعات فكر وصيغة فكر جديد.
طبعا. فدخل فسلم، فاستبشرت خيرا. فدخل في المرة الثالثة فعانقني شيخهم وقال لي هكذا: رب ضارة نافعة.
يقصد السجن طبعا، انه
السجن ادى الى لقائي بهم ادى بهم. وفي بلاد المغرب الحبيبة، وفي بلاد في فاس، مدينة فاس معروفة
مغربيا.
نعم. وكان هناك فئة كبيرة جدا، وحصل مناقشة، وكانوا يرونني كافرا زنديقا يستحق القتل ردة. واجتمعنا، ومعروفة القصة عند إخواننا في فاس، فوالله ما خرجوا إلا بعد أن سجدوا سجود الشكر في هدايتهم.
الحمد لله.
المقصود من كلامك أن لا نعمم.
نعم.
يا أخي الكريم، أقول بكل صراحة: هناك رجال أمن، ضباط، أفراد يريدون الخير، يريدون الإصلاح، تجد في معاملتهم صدق، لكن هو عنده نظام يجب أن يطبقه. أنت أمامه متهم، سواء هو اتهمك أو جاءه تقارير بالاتهام، ولكن لا شك هناك قلة، سواء كانت هنا وهناك، إما عديمة الضمير أو هي يعاني هذا الرجل معاناة نفسية، يعاني مرضا نفسيا، ففرغ لؤمه أو مشكلته النفسية في التعذيب. أقول بكل صراحة: بدل الحوار، بخاصة أن ربما المجرم الذي فعل تفجيرا فجر وضبط بالجرم ولم يعترف كيف تم الأمر أو ما شابهك من إنجاء المال إلى غير ذلك، ونحن الآن في مكتب تحقيق علمي ولسنا في مكتب تحقيق أمني لو سمحت، مكتب تحقيق علمي. المهم أن هذا الرجل اتصرف مع ضابط الأمن تصرف سيء، ربما يستحق هذا الرجل لأنه أتى بجريمة، أما مجرد حمل الفكر فلا يجوز ولا يسمح لا في خلق ولا دين ولا شرع ولا قانون أن نعذب هذا الرجل، لأن التعذيب يعني بالتعبير الشامي شد براغي في دماغه في تثبيت هذا الفكر،
تأصيل الفكرة فيه. أحسن. التعذيب. نعم.
تأصيل التعذيب هو تأصيل للفكر في نفسية المعذب، يكون متردد أحيانا، تطرأ عليه شبهات، تطرأ، كل إنسان يطرأ عليه شبهات. أنا عندي الآن لو دخل الأمن نسأل الله العافية بيتي لرأى كتبا، كتب التكفير، وأنا أقرأها، أقول في نفسي أقول أهان الله المسلمين الذي يرسلهم هذا الكتاب، وهو يستشهد بآية ويستشهد بحديثين ثم بقول عالمين، ثم يتبعه هذا ثم يحرض بعد ذلك نحو العمل، وهذا الرجل لا يجد من يعالجه إلا إذا رزق إما رجل أم عالم أو رجل أم فيه خير. أعرف أنا أناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من ضباط الأمن يسجلوه عليه الشباب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلهم في الفردوس الأعلى. ليه؟ لأنه كان رجل إصلاحي رجل. أذكر أنا أن جاء أحد المسؤولين الأمن إلى المساجين وشتمهم وسبهم وقال لهم كلمة يعني قبيحة
صعبة.
إيه نعم. فعلم هذا المسؤول في السجن، هذا كان رئيسا كبيرا، علم فجمع المجندين وجمع كل رجال الأمن صغيرهم كبيرهم، وأنا سمعته بأذني يوبخهم يقول لهم هذا مسلم مثلكم، جاءت عليه ظروف وأحكام وقدر وقع في السجن، لكن لا أسمح لأحد أن يتجاوز، أنا أسمعه، ليست المسألة تمثيلية. إذن نحن نناشد الشباب أن لا يخلقوا من رجال الأمن عدوا لهم. هي كلمة صعبة، يقولون هم أعداء لنا، لا لا تخلق منه عدوا لك. كذلك أنت لا تظن يا رجل أمن أن هذا الرجل الشباب هم في الأصل أعداء، إنما هم لبس عليهم، إنما هم دفعوا، غرر بهم، وقعت في نفسهم شبهات. فهناك عند نحن دخلنا في غير موضوعنا الله يصلحك والله، لكن هذا مهم. هذا الشاب الذي دخل عندما تدخل الشبهة أو الفكرة يبدأ يفتش هنا وهناك عن إزالة هذه الشبهة، يبدأ يفتش إما عالم، فإذا وجد عالما ذا صدر الرحبين ووجد شيخا رؤوفا طيبا يعامل معاملة الوالد على ورق صح يا ابني خطأ صح خطأ، ثم هب أنه وقع تحت سيطرة رجال أمن وإذا به يجد ضابطا أمينا طيبا يقول هذا خطأ هذا صواب هذا خطأ، هذا ينغسل تماما منه فكرة التكفير. أما إذا وجد شيخا جافا هو عالما يعني لا يقدر على إزالة هذه الشبهة، ثم وقع بيد من رص له هذا الفكر وثبت له هذا المنهج.
يعني حضرتك بتدعو أولا رجال الأمن إلى أن تكون فترة السجن للتكفيريين هي فترة نقاهة ومحاولة تغيير الفكر، ومحاولة تغيير الفكر يا شاقة لأنه صياغة فكر من جديد. طيب بس عشان لا نطيل ولا يعني نحين عن
أنت السبب في هذه الحيدة والله
يغفر الله لنا جميعا.
آمين.
طيب القاعدة الثالثة بعد نتعلم ولا نتعلم وندعو ولا نحاسب هي نعلم ولا نقضي، كيف ترون هذه القاعدة في الإصلاح بالنسبة للتكفير المعاصر؟
نتعلم ولا نقضي.
نعم نتعلم ولا نقضي.
أستاذنا الفاضل، أكبر مصيبة أصيب بها الشباب، أكبر مصيبة، وإنهم أرجو أن يسمعوا هذا الكلام، أنهم انشغلوا بما لا يجب عما يجب. التعبير واضح ولا يحتاج شرح؟
هذاك وضح للسادة المشاهدين.
طيب يعني مش لك أنت فاهم. أيها الإخوة الكرام، هناك واجبات أوجبها الله علينا، وهناك أمور لم يوجبها علينا، فأكبر خطأ يقع فيه المرأة في بيتها والرجل في عمله والأولاد والشباب أنهم يبحثون أو يعملون قضايا لم يأمرهم الشارع بها. لاحظوا، لم يأمرهم ونسوا ما أمرهم بها. وسأضرب على هذا مثالا، الدعوة إلى الصلاة وحكم تاريخ الصلاة. هل الله أمرنا أمر عاما يعني للشباب ولغيرهم الأصل أمرنا أن ندعو تاريخ الصلاة إلى الإيمان والدين، أو أمرنا أن نقف على المنابر نكفرهم؟
لا، هو أمر بالدعوة إلى الصلاة.
هيجيك شاب، أنا أسألك الآن، أنت الشيخ وأنا المذيع، يجيك شاب يقول لك هذه الأحاديث الكثيرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وتأتون تلوون أعناق النصوص وثم تدفنون هذه النصوص، والرسول صلى الله عليه وسلم يكفر هذا على الملأ، ثم أنتم تقولون ما نقول، فما هو جوابكم؟
أنا أحيل السؤال إلى الشيخ عدنان.
أقول بارك الله فيك، هناك فرق بين أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة هذا الحكم، ومن جهة أخرى أن هذا ليس أمرا لكل مسلم ولكل داعية. يعني لاحظ، الرسول أعطى حكم لكن ما أمر، قال من كفر تارك الصلاة فله من الأجر كذا وكذا وكذا. فنحن لا ننكر هذا الحكم، لكن هذا الحكم هو من وظيفة، من مهمة من، من وظيفة من، من مسؤولية من، من مسؤولية من. هذا ليس من مسؤولية الداعية، ليس من مسؤولية الشباب، ليس من مسؤولية المتعلمين. هذا الحكم من مسؤولية القضاة، من مسؤولية الحكام، من مسؤولية العلماء، ليس من مسؤولية كل من هب ودب، مسؤولية كل من هب ودب. هي المشكلة. نحن لا ننكر ذلك، وإن كنت لا أرى تكفير تارك الصلاة. يعني هذه مسألة، طيب، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
أكمل لك، أستقبل هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي المسلم من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معك، تفضل حبيبي.
أولا أسلم على الشيخ عدنان العرعور وأرحب به يعني، وأريد أتكلم معه في أمور بصراحة يعني، يعني هذا البرنامج فيه من الصراحة ما ليس في غيره.
جزاك الله خير، تفضل الشيخ معك.
بصراحة برضو يعني نريد، كان في نفسي شيء لهذا البرنامج، ولكن لولا أني رأيت من ساعة صدر الشيخ ويعني علمه الظاهر الواضح باللغة العربية وأصول الفقه وغيرها، يعني لولا هذا.
تفضل يا أخي. طيب، واذكر سؤالك
في مناقشته للشيعة وغيرها، ما تكلمت معه، لأني بصراحة أرى أن هناك يعني أخشى ما نخشاه نحن الشباب، إن أن يكون هناك مداهنة أو هناك إعطاء لا يستطيع أحد أن يقرب من ولاة الأمور، أو إن ظهر منهم ما ظهر. بصراحة البرنامج قائم على الفتنة حتى لا تكون فتنة. الأصل أن نبحث من أين تنشأ الفتنة، أين تنشأ. هناك إذا ظهر من ولاة الأمور المنكر، ظهر من، إذا لم نجد عالما بين وأنكر عليهم، في هذه الحالة يخرج الشباب بيصطدم مع الأمن، مع الأمور، فتتولد المشاحنات فتتولد الفتنة وهكذا. بغض النظر عن هناك جهل في عند الشباب أو بغيره، لكن أنا بصراحة قد نظرت في كتب هؤلاء، وكنت وعندي آثار من هذا الفكر. لذلك أريد أن أناقش الشيخ في بعض الأمور يعني. وهذه،
طيب تفضل بس وعجل يا شيخ عشان الوقت، بس عشان الوقت الحلقة يا ريت تعجل بس.
لكن قبل أن تسأل، كيف نعم. تقول يا أخ، تقول البرنامج قائم على الفتنة؟
لا هو بيدي تصور معك، مش قرأت الكلام عشان اتصال يعني. اتفضل استاذ علي. طيب، الامور اللي حضرتك عايز تناقشها مع الشيخ علشان الوقت. نعم. الامر الاول،
انكار المنكر على ولاة الامور. ما هي صورته؟ يعني هو قال للشيخ نبين ولا نفضح وهكذا، هذه القواعد التي ما شاء الله عليها. لكن هناك في التطبيق صدر خلل. أنا عندنا مثلا بعض الأحاديث التي نحتج بها على إثبات لابد من إنكار المنكر لأي شخص. وأنا أحب الشيخ أن أعطي عليه لها له
يعني
هذه
أنا
الأدلة.
أريد يا أخ علي أوجز سؤالك، يعني ماذا تريد الآن؟ ماذا تريد في مسألة المنكر؟ يعني أطرح سؤال حتى يكون الجواب عليه واضحا.
إنكار المنكر علنا،
هو يرى إنكار المنكر علنا،
يعني إنه تقول أعطي هذا تعطيني خبر إن تقول إنكار المنكر، يعني تريد ما حكم إنكار المنكر علنا؟
أنا أريد أن أناقش هذا الأمر.
طيب اطرح سؤاله.
طيب أولا السؤال مبني عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل الحديث يا أخ علي، قبل الحديث،
نعم.
ما هو السؤال الذي تريد أن تطرحه الآن ثم تأتيني بالأدلة؟
السؤال إنكار المنكر هل له أناس معينون كأهل العلم فقط؟ وإن لم ينكر أهل العلم فمن ينكر المنكر؟
طيب الآن أستطيع أن أختصر السؤال على الشكل التالي.
تفضل.
هل إنكار المنكر خاص بالعلماء أم بالجميع؟ وإذا لم ينكروا العلماء فمن ينكره؟
نعم.
طيب أستاذ علي، أنا حستوقفك معلش لأنه المكالمة يعني صارت أخذت وقت كثير، وأنا قاطعت الشيخ في نقطة هامة ولاحظت يعني أنه تضايق. أنا أسف جدا سيدنا، فنكمل بس الأول في مسألة الصلاة لأنها خاصة على ما أعتقد بهذا السؤال. طيب. أنا كنت أتكلم في مثال الصلاة.
هو
الاتصال انتهى. طيب. شكرا أستاذ علي.
جيد، في نقطة يجب أن أصارحك بها. نحن لما يأتي واحد يناظرنا من الشيعة فإذا أغلقنا عليه سجلوا علينا ملاحظة سلبية، فأرجو أن الإخوان ما يسجلوا عليها ملاحظة سلبية.
لا، ده هو بيقول أنا ضد الفكر التكفيري. هو بيقول أنا ضد الفكر التكفيري.
لا،
عندي بعض أثار. لا، قال أنا لا عندي بعض أثاري فقط.
قال عنده أثار.
عنده أثار لكن هو بيقول أنا مش معه.
لا
هو أنا ما سمعته. هو بيقول أنا
مش كن أرجو أنه لا يفهم هذا عدم رغبة. على كل حال أنا أرجو أن لا يفهم هذا عدم رغبة في المحاورة، لكن نحن نشدد ونقارب. أنا أجيب عن سؤالك وأجيب عن سؤاله ثم نتلقى الاتصالات، فإن كان يسر للأخ أن يتصل
يتصل
حتى لا يفهم نفس المسألة التي يحتج بها الشباب، يقولون أنه أهل العلم لا يفتحون لنا صدورنا، وهذه في قناة الخليجية أغلقوا السماعة في وجهي.
طيب دي واحدة بس، هو يعني نداء إلى الإخوة المتصلين أنه لا يقدم بمقدمة طويلة نظرا لأن الوقت محدود ونريد أن تعم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى.
هذا صحيح. أول ما هو سؤالك، أنا كنا نتكلم في مسألة كتمثيل مسألة التكفير.
نعم.
سواء هو أصاب في الحكم في تكفير تارك الصلاة أو لم يصب سواء أصاب، فالأصل هو دعوة الخلق لا الحكم على الخلق. فنحن لا نجد آية ولا حديثا تأمر كل مسلم. أنا أناشدكم بالله أيها الإخوان، هل عندنا نص يوجب على كل رجل وعلى كل امرأة على كل رجل امرأة أن يحكموا على العباد، أن يحكموا على الحكام، أن يحكموا على تارك الصلاة؟ بينما أنا آتيكم بعشرات النصوص هي الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك سرعان ما يأتي الشباب فيقول ما حكم تارك الصلاة، فيبدأ الشيخ في التفصيل له، وأنا أقول هذا خطأ من السائل ومن الشيخ. المفروض أن يقول له أنت دعوته إلى الصلاة، أنت هل تدربت على الدعوة إلى الصلاة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ هذا السؤال لا فائدة منه فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الجواب عن ذلك. لا يهم السائل معرفة متى ستقوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا السائل إلى ما ينفعه، وهي التي أشرت إليها في أول كلمتي، إنه الواجب على السائل، الواجب على المسلم أن يبحث ما أوجبه الله عليه.
يعني قال له ماذا أعددت له؟ لكن في رواية أخرى قال له إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ماذا نفعل فيها؟
وحدي وحدي.
نعم.
المسألة الأولى ماذا قال له؟
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذه مرة. قال ماذا أعددت لها؟
مرة ثانية. قال لا، هو كل حديث مستقل. يعني أجاب مرة كذا وكذا. طيب. السؤال الآن قال له ماذا أعددت لها؟
نعم.
ماذا فعل؟ صرفه إلى ما ينفعه. أليس كذلك؟ أما ذاك فهو إمارة للمسلمين عامة. يجب أن نفرق، عشان يجب أن نفرق بين أمره للشخص أو إبلاغه للشخص وبين أن يعطي حكما عاما للأمة. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تاريخ الصلاة يعطي حكم للأمة للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم شيئا من هذا الدين، لابد أن يبلغ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فرق، لما أعطى حكم تاريخ الصلاة ما أمر كل مسلم أن يحكم عليه، بينما لما قال من دعا إلى هدى أدعو، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك، ما قال حكم على العباد. هنا في دقة بالغة يجب أن نتنبه إليها. فعندما قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، طيب إذن هذا صار علم عند الأمة في هذا الأمر. كذلك عندما ذكر من أشراط الساعة ما شرط، إذن يجب أن نفهم بين أن يطرح الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخبرنا الله بخبر أو يأمرنا بأمر، بين عفوا طرح خبر للأمة كلها، وبين أن يأمر بأمر يوجبه على كل مسلم. يا أستاذنا في فرق بين أن يقول أقيموا الصلاة وبين أن يقول أنه من أشراط الساعة كذا وكذا. هذا ليس يعني لو أمك ماتت وهي لا تعلم أشراط الساعة يضرها؟
لا لا.
طيب لو أمك ماتت وهي لا تعلم إذا وسد الأمر إلى غير أهلي، هل يضرها واحد في العشر ملايين من دينها أو ينقص دينها؟
لا.
لا. لكن لو أمك ماتت وهي لا تعلم أحكام الحيض، عفوا يعني قد يكون سن يرى وعيد، لو أم مسلم ماتت وهي لا تعلم أحكام الحيض، لو ماتت وهي لا تعلم هؤلاء الحكام كفار أم صحابة، ما تدري، وماتت على التوحيد وعلى صلاتها وزكاتها. إذن هناك فرق بين هنا التي أريد أن أشير إليها. القاعدة عندك اتصال يبدو؟
لا لا.
لأن شايفك متحرك.
لا لا.
هناك فرق بين ما أوجبه الله علي أن أنشغل به وبين ما لم يوجبه الله علي. في أحد المناقشات بل المناظرات مع تكفيري، فقال لابد أن أكفر تارك الصلاة وإلا فأنا آثم وأنا كافر، لأني ما كفرت الكافر على القاعدة التي خطأ في عمومها، من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. هذا العموم يحتاج إلى تفصيل، يعني الذي يفهم على العموم يخطئ في إطلاق العموم. فقلت له إذا مات أنت ولا تعلم حكم تارك الصلاة تموت كافر؟ قال لي طبعا، لأني ما كفرت ما أمر الله ورسوله أن يكفر، ما أمر الله ورسوله. فقلت له أنت تعلم زيد صالح ابن فلان في الشام في العراق في المغرب، تعرف هذا كافر ولا لا؟ أو أن أمك ما عرفت، ماتت وهي لا تعرف. قلت له أمك ماتت وهي لا تعرف حكم تارك الصلاة، أهي مخلدة في النار؟ إذن قصدي من هذا عندما أطلق هذه القواعد ندعو ولا نحاسب. نحن ما أمرنا بمحاسبة الخلق، هناك في قضاة يحاسبون الخلق، قلنا نتعلم ولا نقضي. هل الواجب الآن الشاب يا أخي الكريم، هل الواجب على الشاب هو يجلس في مجلس القضاء أو على كرسي القضاء أم يجلس على ركبه يتعلم؟ هؤلاء الشباب لم يخرج الدم من ركبهم حتى يتعلموا عند العلماء والشيوخ. إذن هل أنا أتكلم في هذا في الأصل، لكن لا أعني حتى لا يفهم كلامي خطأ أنه لا يوجد حكم في الإسلام على تارك الصلاة. يوجد حكم إما فاسق إما كافر إما إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. إذن الواجب الأصل على المسلم الدعوة أم محاسبة الخالق؟ لك يا أخي شاب عمره 20 سنة 30 سنة تجد ليله ونهاره حديثه صباحه ومساءه ما هو؟ الكفر، الحكام، الكفار. لكن لو تجد هل يدعو هل يتعلم؟ إذا نحن أقول الأصل التعلم، هذا هو الأصل، ويترك محاسبة الخلق. إذا كان الله يأمر نبيه أن يترك محاسبة الخلق فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنما عليك البلاغ وعلى الشباب الحساب. كذا الآية؟
لا لا طبعا، وعلينا الحساب.
إنما عليك البلاغ. هم ماذا فعل الشباب اليوم؟ أنا لا أريد أن أدافع عن الظلمة والشباب أحب إلي بذلك، لكن أريد أن أبين له إنما عليك البلاغ. هم عكسوا الآية فقالوا إنما علينا الحساب وعلى الله البلاغ. هذه مصيبة كبيرة حلت في الناس.
يعني معنى الكلام كده أنه أنا أنشغل بقضية الحيضة وقضية فقه دورات المياه وأترك الظلم الواقع للمسلمين.
والله اليوم شايفك أنت يعني
لا أنا بتكلم مع حضرتك، ما أنا أسمع الكلام وأجيب عليه. أنا هنشغل دلوقتي بفقه دورات المياه وفقه الطهارة وفقه الحيضة وأسيب الظلم الواقع للمسلمين إزاي؟
يجب أن تدافع عن المسلمين، ويجب أن تسعى في إزالة الظلم عن المسلمين، لكن بالطريقة الشرعية.
ما هي الطريقة الشرعية؟ إن أنا أترك الحاكم بغير حساب؟ لا
نعم.
لا يحاسب؟
نعم.
هل هو له قداسة من الله سبحانه وتعالى؟
لا، ليست النقطة ليست النقطة أنه له قداسة أم لا. نقطة البحث كيف ما أمرني الشرع بالضوابط بيني وبين الحاكم. هل أمرني الشرع أنا كشاب، أنا شاب أمرني أن أدعو الحاكم وأدعو المحكومين وأدعو الناس أو أنصب نفسي قاضيا؟ أنا أسألك الآن، ما الذي أمرني بالشرع؟
لا، الشرع أمر بالدعوة.
طيب، أمر بالدعوة لكن في سر ومشكلة كمان إباحة الأسرار. يعني يا أخي الكريم، نشر الدعوة يعني إزالة الظلم،
يعني بس أنا
يعني سبيل من سبل إزالة الظلم. يعني أنت عندما تدعو هذا المدعو مهما كان بالأمن بغير الأمن بغيره، الدعوة إلى الله، ونحن لسنا سنقول يعني أنه نحن جبناء إلى درجة نرضى بالظلم، لكن ماذا تفهم من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟
أنا لن أجيب لك، أنا سأجيب بسؤال آخر. ماذا تفهم أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟
لكل فرد
يعني ماذا أفعل؟ أنا ماذا أفعل في مثل الحسن البصري لما وقف أمام الحجاج، والأوزاعي لما وقف أمام السفاح، وسعيد بن جبير لما وقف أمام الحجاج؟
واحدة واحدة. الآن هناك ثلاث تصورات. تصور المواجهة.
أيوة.
لاحظ، تصور الملائمة، تصور المداهنة، تصور الدعوة والنصح. أعيد، الآن أمامنا ثلاث اتجاهات، أليس كذلك؟
نعم.
الاتجاه الأول اتجاه المواجهة. الاتجاه الثاني اتجاه المداهنة. الاتجاه الثالث اتجاه الدعوة والمناصحة. المناصحة يعني لا نداهن ولا نواجه. فعندما قال عليه الصلاة والسلام ورجل قام إلى سلطان جائر، هذا السلطان أعلن منكرا من المنكرات، وربما هذا يوصل مع صاحبك اللي اتصل قبل قليل، وأنا بودي المهم جيد دخلنا فيه من غير قدرا.
انا كنت هسال السؤال اصلا من غير ما يسال.
طيب
عشان كده يعني ايه حاولت ان انا يعني اقصر الوقت. اتفضل.
نعم. الان الاصل نتكلم الاصل المواجهه لا الاصل المداهنه لا الاصل الدعوه والمناصحه. فلذلك ذكرت هذه القواعد وافصلها في المواقف التي شرحتها. نصحح ولا نجرح. جميل. هذا في شأن حكام المسلمين وفي شأن علماء المسلمين. علماء المسلمين أو علماء بخاصة أهل السنة والجماعة نحن نصحح ولا
نجرح.
ولا نجرح. كذلك يا حبيبي في قاعدة ننصح ولا نفضح. ننصح ولا نفضح. عندما إما هذا الحاكم يخطئ في نفسه وإما أنه يخطئ بتشريع مثلا إباحة الزنا يبيح الزنا وأن هذا الزنا مباح. أنا عندي طريقان. الطريق الأول قلنا المواجهة وهي مرفوضة. عندنا طريقة المناصحة. إذا وقف الخطيب في المنبر وعندنا المداهنة يقول يعني الحاكم له قداسة، الحاكم ولي أمر لا يجوز الإنكار، دعوا لا تخلقوا مفسدا. لكن أنا أضرب لك مثال بسيط. خرج قرار من هذا الحاكم بإباحة الزنا، خرج هذا الشيخ على المنبر سب الحاكم وفعل ما فعل وكذا وكذا، وحصل بعد ذلك ما هو معروف. ورجل قام فوقف على المنبر ووعظ في مسألة الزنا هذه الجريمة وذكر الآيات والأحاديث وأن هذا محرم إلى يوم القيامة لا يبيحه أحد.
محرم أصلي.
أما تحريم أصلي وأن هذا المسألة ليست اجتهادية ويوجد بالنصوص. هل هذا أدى واجبه؟
الذي قال أن الزنا حرام هو الذي أدى واجبه.
جميل. هذا الرجل أخذه الأمن فقتله فبارك الله له في هذه القتلة وهو شهيد ونحن نرفع على ولو علم أنه سيموت يفعل ذلك. وهذا ما فعله الإمام أحمد
بحيث خلق القرآن.
أيوة. لكن الإمام أحمد هل واجه؟
لا لم يواجه.
طيب هل الإمام لو أشار بيده للأمة ماذا كانت ستفعل؟
الفوضى الخلاقة.
كان ستتحرك أم لا تتحرك؟
فوضى. كان تحصل فوضى.
إيه لكن ستتحرك الأمة.
ستتحرك. نعم.
ستتحرك الأمة.
100,000 طالب علم يجلسون في أسفله.
أنا أتصور ربما كان ينجح على الحاكم لكن سيكون هنا من المفاسد ما لا يعلم الله. وهذا الإمام أحمد الذي أنكر ماذا كان يا أستاذ في إنكاره هذا؟ أنكر أم لم ينكر؟
أنكر.
لكن أنكر بحكمة.
لا.
أنكر دون فتنة. ماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه أن الخليفة مات، أن الخليفة الذي جاء بعده اهتدى، أن الله أبقى ذكره إلى يوم القيامة،
وأن الأمة اهتدت على يديه.
إذن إحنا يجب أن نفرق بين إنكار المنكر بالمعروف وبطريق المعروف وبين خلق فتنة بين المسلمين. لاحظ، لا نحن للمنكر نزيل، لاحظ، ولا نحن للدعوة ندفع. تتوقف الدعوة ثم يبقى المنكر. لا نؤيد لا من قريب ولا من بعيد. ثم إذا كان يستطيع في مجلس هذا الحاكم وقدم نصيحة أنه نحن أمامنا موت كما كان يفعل السلف مع هارون الرشيد ومع الحجاج ومع ذلك كانوا يفعلون وكانوا يناصحونهم، لكن ما تكون فتنة. عندما قام الإنكار على الخليفة الراشد، ولا أقش حكامنا اليوم بالخليفة الراشدة حتى لا تتهمني أنت وغيرك، لكن لما قاموا على هذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه عثمان ماذا كانت من الفتنة؟ كانت من الفتنة حتى يومنا هذا. حتى يومنا هذا نتجرع لهيبة أو سمها ويحترق وجهنا من لهيبها. هذه الفتنة العمياء وهي كانت بذرة للخوارج التي تكلمنا عليها من قبل.
تشبيه للمقام بالمقام وليس الشخص بالشخص.
حتى لو تسمح لي
تفضل.
انا يعجبني الخلوق لانه بضطر استغله مثلك. اريد اجيب الاخ او اجبنا
هو الاجابه حصلت نعم حصلت. انا بس كنت عايز يعني اتكلم في مساله يعني مثلا سعيد بن جبير معلوم انه خرج عن الحجاج نعم. ومعلوم ان الحجاج قد قتله
نعم.
وهذا في مواجهة يعني مشهد الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أيضا ينكر على الخليفة العباسي المأمون لما قال بخلق القرآن. ترى أيهما كان على الصواب؟ هل سعيد بن جبير لم يكن على الصواب وأحمد هو الذي كان على الصواب؟
لا، من حيث المنهج كلاهما على الصواب.
كيف؟
من حيث الاجتهاد الشخصي قد يخطئ أحدهما.
نعم.
كيف؟ من حيث المنهج سعيد بن الجبير إمام ورأى أن الكفر المباح قد ظهر وهو عنده نص إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله
برحمه.
طيب هذا الكفر البواح لأنه سئل سعيد بن جبير وعندك كذلك الحسن البصري الحسن البصري لم يخرج سعيد بن جبير خرج
اختار الخروج يعني.
نعم كلاهما في مقام الاجتهاد وأنا أقول كلاهما لا يلام كعالم إنما هل أصاب سعيد بن جبير في خروجه أم لم يصب؟ سئل رحمه الله قال كيف خرجت؟ هنا بقى الدليل. قال لم أخرج إلا بعد أن رأيت الكفر البواح. إذن هو الآن في موقف اجتهاد ليس شابا، لم يكن هو والشباب كلهم مشغولون في هذه القضية، هم كانوا ولم يكونوا من التكفيريين، لاحظ لم يكونوا من الخوارج، هذه قضية أخرى خارجة تماما عنا. هو رأى أن هذا الحاكم المسلم قد كفر بالله وخرج من ملة الإسلام ولا يجوز، أنا أقول بكل ملء فيه، لا يجوز أن يحكم المسلمين كافرون وبخاصة إذا كان مسلما إذن هو اجتهد. لكن ننظر آثار النتيجة التي حصلت من سعيد بن جبير والنتيجة التي حصلت من أحمد بن حنبل، النتيجة التي حصلت من الحسن البصري والنتيجة التي حصلت. إذن نحن نقول هو عالم مجتهد. إن كان حقيقة الأمر أن بني أمية كفروا والحجاج معهم، لأنه ما خرج فقط عن الحجاج، لأن خروجه عن الحجاج يعني خروجه عن الخلافة، فهو يبدو أخطأ من هذه الحيثية. فإذا كفر الحجاج فلا يباح له أن يخرج، لاحظ، لأن ليس هو الخليفة الأكبر. الخليفة الأكبر معروف
اللي هو كان عبد الملك بن مروان. نعم. أنا أضيف إلى الشيخ عدنان العرعوف، يعني أولا حضرتك بينت نقطة رائعة وهي تبيان المجتهد من الخارج، لأن في بعض الناس كان يتأول كما فعل الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع يزيد، وكذلك فعل سعيد بن جبير. وأضيف نقطة هنا أن سعيد بن جبير تابعي وأنس بن مالك كان صحابيا، وأنس بن مالك لم يخرج ولكن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهدوء، وهو الذي فعله الإمام أحمد عليه رحمة الله. أعاود السؤال ولكن بعد هذا الاتصال نستقبله بعد إذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
زي حضرتك.
أعزكم الله. تفضل.
سلم على الشيخ عدنان بيقولوا بنور مصر ونور الدنيا كلها.
نور. الله يسلم.
الله يحفظك ويرعاك يا شيخ الحبيب. كان عندي بس مداخلة بسيطة.
تفضل.
تتعلق بمسألة التفريق بين مقامات الدعوة والإنكار. دعوة مثلا الحاكم أو أصحاب القرار أو أولي الأمر أو مراعاة الحديث عن القضايا الكلية زي القرار السياسي والمشاكل المتعلقة بالأمة ومثل هذه الأمور، كتير من الشباب المتحمس لا يراعي لا المدعو ولا الموضوع اللي بتكلم فيه نفسه، فالخلط بين المقامات نفسها يأتي بمفاسد كثيرة جدا. أرجو من الشيخ إن هو يعني يوضح هذه المسألة لأنها يعني مهمة جدا. ويحضرني أثر عن بعض علماء السلف كان يعمل في تجارة الذهب. فعندما أراد بعض يعني الخلفاء أن يشتري ذهبا جمع كل تجار الذهب لعل أنه عبد الله بن دينار تقريبا. فلما جلس في المجلس دخل الحاكم فكل التجار وقفوا إلا هو. فعندما جاء يصافحه قال له ما حملك على ألا تقف؟ قال له ورد عن الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فيتروأ مقعده من النار. وددت أن أجلك عن هذه المنزلة المذمومة. فما كان له إلا قال لن أشتري إلا من هذا وصرفه هؤلاء.
قال
مقام إنكار. فكان أحسن في مخاطبة صاحب الأمر وأحسن في الاستدلال. حقق الغرض من الإنكار نفسه.
وأنت أحسنت والله جزاكم الله خير.
طبق الباري فيعني سلامة حياتنا لكم وربنا يسدد دعوتكم ويبارك فيكم.
الله يعزك يا أحسنت.
والله خير. فضل
شيخنا الراجل فتح سكة كبيرة.
هذا المشكلة في الاتصالات أنهم يشرعون بعض الموضوعات أو يسيرون موضوعات سابقة وبالتالي يحصل تكرار عند الناس. لكن هذا الموضوع هو قادم لنا وهو لكل مسلم مقام أو بعبارة أخرى في الإسلام مقامات. ما مقصود المقام؟ منازل أو مهام سميها. عندي مقام القاضي، عندي عفوا مقام الخليفة، مقام الحاكم الأعلى، عندي مقام النواب اللي من الشرطي إلى الأمن إلى كله، عندي مقام الثاني مقام القاضي، عندي مقام المفتي، عندي مقام العالم، عندي مقام الجهاد، عندي مقام الداعية. الآن كأني بالسائل حفظه المولى يشير إنه هذه المقامات أنا مقامي حدد مقامي المسلم أن يحدد مقامه. يعني تأتي امرأة إلى رجل تقول له فلان طلق، وهذه طبعا مصر ما بيشوا ما بيحكوا ما بينقلوا أخبار في مصر، هي عندنا في الشام. بيقول له فلان طلقها ما طلقها، في زوج أحمق أيوة، وبيبدأ الغيبة والنميمة والقيل والقال. الزوج العاقل يقول لزوجته أنت تقصين علي، يعني أنا قاضي، أنت صاحبة المشكلة، أنت طلقتي، لا إذن إيش دخلك في الموضوع؟ بمعنى أنت تنقلين خبر لا علاقة لي به، أنا لست قاضيا ولا ضابطا ولا محاكما ولا محكوما إلا الغيبة والنميمة والوقوع. أنت أيها الشباب الآن أنتم في أي مقام؟ هل أنتم في مقام القضاء أم أنتم في مقام الدعوة؟
قلت في مقام الدعوة لكن أستقبل هذا الاتصال مع
ذلك. يعني ذكرني الأخ السائل الأول في قضية لمن الإنكار.
طيب.
قال سألوا بعد.
طيب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صلنا السعودية. تفضل يا حبيبي أعزكم الله.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ عدنان؟
أهلا وسهلا. اليوم حصلتنا من المصرية، من المصريين
الكبير.
يا رجل قسم السعودية على
فكرة. أم السعودية.
الله يحفظك. فضيلة الشيخ عدنان الحقيقة هذا البرنامج برنامج طيب جدا ومنهجي، وأنا كنت الحقيقة كثيرا ما طلبت منك شخصيا أن تقوم بمثل هذه البرامج المنهجية في توضيح منهج أهل السنة والجماعة في الأزمات. والحقيقة حكاية الإنكار على الحكام يجب أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، ونحن نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة هي نشر دعوة التوحيد. وإذا نجحنا في نشر دعوة التوحيد الخالص وصحيح الدين خرج الرأي القائد والمسؤول ورئيس الجمهورية أو المملكة من هذه الدعوة المبارك، إذا نكون قد يعني أقمنا الدولة الإسلامية المنشودة بجميع أركانها. الحقيقة أنا أريد أن أوضح من له حق الإنكار ومتى يكون الإنكار، وهل للإنكار يعني وسائل معينة وأشكال معينة، هل كل واحد يعني ينصب نفسه أنه المسؤول عن هذا الحاكم أو يجب أن يقف في وجه هذا الحاكم أو من البطولة أن يشنع على هذا الحاكم. الحقيقة بهذه الخصوص لي دعوة إلى قادتنا المباركين وعلى رأسهم فخامة الرئيس محمد حسني مبارك شفاه الله وعفاه وسدد على طريق الحق خطاه، أن يبادر بمصالحة عربية ومصالحة فلسطينية فلسطينية، وأن يقفوا يدا واحدة أمام هذا العدو الذي لا يعرف رحمة، الذي لا يعرف رحمة ولا تأخذه رحمة في قتل الأطفال والنساء والشياب. فضيلة الشيخ عدنان، المنهج أهل السنة والجماعة منهج طيب ليس فيه انحراف، فأرجو أن تحدثنا عن نشأة الفكر المتطرف وتخصص له حلقات، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
عزكم الله عزكم الله. أرجع لحضرتك، حضرتك سألت لمن الإنكار، لأن احنا معانا بالضبط كده خمس دقائق.
أنا أضيف قضية هنا، لما دعوت إلى المصالحة أقول كذلك مصالحة شعبية حكومية أو شعبية شعبية أو أخوية أخوية أخوية. يعني أنا أود ليس من مصر الحبيبة فقط، بل من كافة الدول الإسلامية والدول الدول الإسلامية أن يراعوا أن مسألة استمرار، أقول بكل صدق وأمانة، استمرار التعذيب بدل الفكر والمناصحة أسلوب ليس بأسلوب شرعي، ويكفيني أن أقول غير أسلوب شرعي، يعني لن أقول أسلوب غير حضاري، لا، يعني عندنا الأصل الشرع هو المرجع وليست الحضارة. كذلك يعني المصالحة تطيب النفوس. يعني ضربت أنا مثل بهذه الدولة التي أخرجوا هؤلاء ولم يحصل من هؤلاء الخارجين شيئا بعد خروجهم، بل استقاموا ورجعوا إلى وضعهم، بل إني أعلم بعض الناس أعطوا الرواتب بقدر وجودهم في السجن، قدروا ظروف أهلهم ظروف أهلهم وأولادهم وما شبه ذلك. أنا عندي قاعدة لكن متى سجلتها، يعني ننصح ولا نفضح، أو بعبارة أخرى لعل نشرح الأسبوع القادم وأنت تسجل علي ما تسجل، الشفقة. دعونا اليوم نختم هذا بهذه القاعدة الجميلة، وأنا أحب التقعيد حتى يبقى في الأذهان. إن استطعت أن أجيب عن الأسئلة التالية، وإلا هذه القاعدة عندي أهم، الشفقة والنصح للتعذيب والفتح، الشفقة والنصح، هذه القاعدة تصلح للجميع. أول ما أبدأ به العلماء أن يكون شفوقا رؤوفا رحيما بالطلبة، أن يكون الحاكم رؤوفا رحيما بالرعاة، ولا أستطيع الآن الوقت أن أذكر الأحاديث التي أوصت الحاكم برعاية أهله الذين جعل الله عز وجل الرعية أمانة في عنقه. لكن كذلك أنا أنطلق من ضابط الأمن، يجب أن يكون كذلك شفيق، يجب أن يكون نصوح قبل أن تقع الكارثة. إذن العلماء المسؤولون على كافة مراتبهم، كذلك هذا الخطاب يؤدي إلى نصح الشباب، أن يكون هو يا أخي هذا الآخر، حتى الكفار حتى اليهود حتى النصارى، يجب أن ننطلق نحن انطلاقة الشفيق عليهم الرؤوف بهم، ليه؟ حتى ننقذهم من النار، وهذه المهمة التي ألقاها الله علينا. أنا لا أنكر، قلت لكم ألف ألف مرة، لم آتي هنا، وهذا عيب أكرره، والله لم آتي بدافع حكومي ولا أمني ولا غير ذلك، والله لم آتي إلا دفاعا عن منهج أهل السنة والجماعة، والله يسمعني من فوق سبعة أرقع. إن الأمر في نفسي منذ فترة أن أفتح هذا الملف لنصح الجميع، وواجبي أن أنصح الحكام وأنصح الشباب وأنصح العلماء، لأن هؤلاء الثلاثة هم أركان قضية التكفير، وهم مدار المدار عليهم، كما في علم الحديث مدار الحديث على فلان، مدار قضية إنهاء فتنة التكفير على الحكام على الأمراء والعلماء والشباب، هذه هي المدار. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الشباب ربما، ولم أسمع هذا، ربما يقولون أن الشيخ وراء دافع كذا وكذا، لكن لا أحب لهم أن يرتكبوا إثما، لا يرتكبوا إثما، لأن هذا افتراء علي. كان الدافع الوحيد إنقاذ هؤلاء الشباب والرحمة بهم والرحمة بهذه الأمة التي سقطت بهذه الفتنة. ووالله أيها الشباب، ووالله إن عدم التكفير من أكبر العوامل التي تهدي العباد، وإن فتح باب الغلو في التكفير من أكبر المفاسد ومن أكبر الأسباب في تأخير قيام الدولة الإسلامية التي هي أمنية كل مسلم. أعيد، والله والله وتالله وبالله، أن الغلو في التكفير، أن التنطع في الدين من أكبر أسباب تأخر إقامة الدعوة الإسلامية. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والدليل على ذلك أنهم هلكوا. انظروا إلى المتنطعين في أصقاع الأرض كلها، أين هم؟ بين قتيل. ولا يعني وجودي هذا أني أحسن منهم، كلا، لكن هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فنحن ما نقول ليس هناك ظلم وأنه لا يجوز إنكار المنكر، والله لأن أموت بأي طريقة كانت ولا يداهن الإنسان في دينه ويبيع مذهبه، مذهب أهل السنة والجماعة. لكننا نقول إن الغلو في كل شيء والتشدد في كل شيء هو الذي يهلك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلب؟ غلب هؤلاء ليأتي في بلد ما في إسطنبول، وحصل استغفر الله حصل في إسطنبول سطح القمر، يأتون يفجرون ماذا؟ مقهى رقص. والله الدافع إما الجهل وإما أيدي خفية، وإذا بالرقاصة تقتل، وإذا بالمغني يقتل، وإذا بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام تنشر ما تنشر، ثم تأتي الخلية ثم توقف الدعوة ثم هذا تغرير. هذا اليوم الحلقة أعتذر عن السوء الذي حصل بها بسبب عدم مواجهتي به قبل الحلقة لنتفق على الأفكار إلا على ورق وما حصل من مداخلة. إذا نصيحة
الوقت انتهى،
بلاش وقت، بلاش
أضرب أنا من برك
ما دام الأمر عليك أنا ما سمعت. أنتهي اليوم بإخواني من الأمن، بإخواني من المسؤولين كبارا وصغارا، بإخواني من الشباب أولادي، أن أقول لهم لتكن هذه القاعدة التي دلت الشريعة عليها، الشفقة والنصح لا التعذيب والفضح، وكل واحد له نصيب من هذه القاعدة. والله أسأل أن يوحد هذه الأمة وأن يهدينا والحكام. يعني بعض الناس تجرى إذا دعا للحاكم جعله خائنا، يعني هذه مشكلة كبيرة. وطرف آخر لو قال له الحاكم اسجد لغير الله سجد لغير الله، مصيبة كذلك، يعني مصيبة. يبيح الحاكم، أنا سمعت مرة واحد بقول له في سيارة الأجرة هذا لا يجوز، أم قال لي لو كان هذا لا يجوز منعه الحاكم، يعني في مصيبة كذلك، يجب أن نعترف.
والله الله يستر ذلك. أنا سأهلك يعني يكلموني في برنامج بعدنا، فأنا أعتذر لك.
اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أخواني المشاهدين جزاكم الله جميعا خيرا، كذلك أخواتي المشاهدات، ما نخلص إليه من كلام شيخنا العلامة أن منهج أهل السنة لم يكن فكرة عجلة قامت على طيش عابر، ولكنها فكرة أسست على برهان سليم وهو الإسلام على الكتاب والسنة وعلى الوحي. في النهاية نقول للشباب انصحوا ولا تفضحوا، نقول للجهات المعنية أحسنوا ولا تعذبوا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ونقول للعلماء وسعوا الصدور، ونقول لعلماء لعوام الأمة اثبتوا على التوحيد. في النهاية نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا برحمته، وأن يفك الحصار عن الجميع، وأن يهدي هذه الأمة إلى ما فيه الخير الصواب. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأعتذر إليكم عن المداخلات التي لم ترقم الليلة، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.